I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
بعيش يعني شلون ما يعيشون الناس عيش. كل لما خلق ميسر. لو تلف في الكرة الأرضية كلها هي عبارة عن قرية صغيرة.
وأنا على الأرض حسيت إن مالي واقفة عقب هذه.
محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا.
كلنا على سفر.
هنا شبكة كيرنينج كولتشرز. تستمعون لبرنامج فاصلة. من أين أتينا؟ في أين نحن الآن؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟ أين هي بدايتنا؟ وهل بإمكاننا أن نصير بأيدينا نهايتنا؟ جينا لها الدنيا سفراء، فما هي إلا محطة جاءت من قبلها محطات وستأتي من بعدها أخرى، ولذا فإننا في سفر دائم. هذا المعنى الشاعري لتكويننا الإنساني، ولكن شلون بيكون شكل حياتنا إذا تحتم علينا فعلا أن نترك موطننا الأصلي لنختبر العالم؟ وشلون لو كانت قصتنا اليوم قصة عائلة واحدة لكنها تمثل شعب كامل، أجبر على الترحيل لأسباب شتى على مر الأجيال اللي ورثت الصدمات صدمة تلو أخرى بعد أن كانت تعيش في عز ورخاء؟
أنا أصلاً مواليد 60 يعني.
هذا صوت بروين البرزنجي، جدة عراقية وربت منزل بالمقام الأول، لكنها حكواتية من الطراز الرفيع اللي لما تحكي القصص كل الناس تتجمع حوالينها وتتسمر بكل حواسها وتنسى الزمن. تنويه: بروين عندها قدرة هائلة في الفراسة وتتذكر التواريخ بحذافيرها، وفي هالقصة قررنا أن نصدق ذاكرتها ونخليها الأساس في سرد القصة زمنياً.
يعني هذيك الفترة اللي ربينا بيها يعني كانت الأمور حلوة وطيبة، يعني مشاعر طفل يعني في ذاك الوقت، يعني أنه الآن تفتقد، يعني أنه ما نشوف يعني عيال في الفريج يطلعون مثلا يلعبون وكذا. احنا ذاك الزمان كان يعني احنا لازم نطلع، يعني عصرية لازم تطلع تشوف عيال وتشوف جيران وتلعب معاهم، البنات يلعبون لعبة التوكي احنا نسميها، والأولاد يلعبون احنا نقول عليه الدعبل بالعراقي، يعني هاي اللي هاللون يحطوها ويسوون هاللون فيها، ونركض نتسابق والدنيا حلوة. الشتاء شتاء والصيف صيف، الشتاء يجي برد والصيف يجي عادي، يعني حتى مجملا انت تقعد تفطر الصبح، الحين في عندك 3-4-5-6 أنواع فطور عندك، احنا هناك عندنا نوع واحد أهم شيء خبزة أمك، الخبزة اللي الصبح يعني تجيك تازة وحارة وبشغف وبحب تأكلها وباستمتاع، دا تروح تأخذ شنطتك على شتوفك ويلا للمدرسة.
ترجعنا بروين لستينيات القرن الماضي، لما كانت بغداد مليئة بالأطفال اللي يملون الشارع بألعابهم، لخبزة أمك التازة وأبسط أشكال الحياة بكل ما فيها من زينة. لكن للقدر أثر لا يرد، وللزمن سلطة أقوى من كل خطط الإنسان في أي مكان كان. خلنا نعطيكم نبذة عن حياة بروين بين الستينيات والثمانينيات. استمتعت في طفولتها وتفوقت في دراستها ونافست الكل في مجالها، مجال الصحافة، بعد أن قابلت محمد حسنين هيكل مستشار جمال عبد الناصر، وانتقلت لمنظمة الأمم المتحدة وعملت في مجالات عديدة، فكانت تعيش بين الفرصة والفرصة، ما تفوت الأولى ولا الأخرى. بس بعد سنين من الوفرة بدأت الأمور في الخروج عن السيطرة في حياتها الشخصية وفي حياة العراق أجمع.
وصلنا لسنة 84، الوالدة الله يرحمها توفت، فاضطريت أنه أترك العمل وأبقى في البيت، لأنه والدي كان تمرض وراها، وعندي أخوان كانوا اثنين يعني يحتاجون عناية ورعاية، يعني كبار هم، بس طبعا من يجون من الشغل ويجون من كلهم كانوا عسكر يعني، فكان يحتاجون عناية ورعاية وطبخ كذا، فكنت الأم أنا في البيت.
تزامن فقد بروين لأمها مع بداية حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، واضطرت أنها تحل في مكانها وتهتم بعائلتها، خصوصا أن أخوانها كانوا من عسكر الجيش العراقي واحتاجوا رعاية أكبر من قبل بسبب الحرب القائمة. المرور بحالة فقد تتعب الإنسان وتصنع فراغ في حياته ما ممكن يمتلي بحضور أي شخص آخر، لكن علاقاتنا الإنسانية هي اللي ممكن تساعدنا في التخلي والتجلي.
التقيت بزوجي، فكان يعني جايين بشغلة وصار يعني اللقاء سبحان الله، وصار النصيب يعني وراها، فهو كان يآثر أنه أنا أترك الشغل لأن هو يسافر على طول، فقال يعني أنه أحسن يعني تكونين يعني في البيت أحسن مما تشتغلين. ووراها بس صار يعني هاي يعني تزوجنا بالثمانية وثمانين تحديدا ديسمبر، وصار بعدين عندي بنتي الأولى بالـ89.
وبعد ما انتهت حرب الخليج الأولى بوقف إطلاق النار بين الطرفين، بدأت حرب الخليج الثانية مع الكويت، وتزامنت مع فقد بروين لوالدها، وكأنما كانت بين حرب داخلية وحرب خارجية، حرب فعلية وحرب نفسية، حرب حقيقية وحرب مجازية.
فكنت حامل بنتي الثانية، وكان والدي حكيت لكم يعني متوفي قبلها بأسبوع تحديدا، بالضبط كان شهر 1 يعني يناير 91، فاضطرينا نترك بيتنا ونترك بغداد ونروح إلى مناطق الناس كلها التجأت لها إلى يعني الحدود، لأنه بدت بغداد تنضرب. فولدت البنت الثانية اللي هي آمنة، وسميناها آمنة لأن احنا كنا في حالة حرب.
وصور الحرب ما تحتاج تعقيب بل تأمل في سكون.
أنا بس أذكر كان فدرت الكبير طويل من الناس ماشيين في خط يعني أفقي طالعين، والكل شايلة يعني ما خف حمل وغلا ثمنه الأشياء الضرورية اللي الناس تحتاجها يعني للديمومة الحياة، يعني مثلا شايلين تنور، مثلا شايلين طحين، شايلين عيالهم ملابس خفيفة يعني شناط يعني بس وطالعين. فبغداد هذه بغداد عبارة عن مدينة أشباح أصبحت، يعني قصف ودمار، وين ما تشوف أكو دخاخين وضرب، والليل لما يجي الليل مخيف لأنه الليل فيه يبدأ القصف.
بغداد أصبحت أرض قاحلة، لكن في عوائل ما رضت تطلع من بيوتها، وبعد الوضع المأساوي اللي عاشته بروين مع عائلتها في الملاجئ، قرروا يرجعون لبيتهم في مهمة مستحيلة لإنارة الحياة في أرض الموت.
وردينا رجعنا لبيتنا، بس المنطقة اللي احنا ساكنين فيها عبارة عن مدينة ما فيها أي بشر، يمكن احنا الوحيدين اللي كنا نعلق الفانوس عشان يعني الإنارة، يعني تشوفين يعني في المدينة كلها، لأن كان عمارة 3 طوابق فيمكن احنا بس اللي نضوي، يعني احنا آخر طابق.
وحدث ما حدث بين حرب وأخرى، وكان نصيب بروين وعائلتها أنهم يعيشون تحت الحصار المفروض على العراق من كل النواحي.
ما بعد الحرب كانت وايد عصيبة، لأنه كان ما في شغل، وزوجي توقف عن الشغل، يعني وقف لأنه ما في بعد حصار، يعني حصار جوي وحصار اقتصادي، فظلينا يعني ما نعرف شو نسوي، المدخرات اللي عندنا بدينا نعيش فيها يعني.
وفي وسط الحصار ولد الحوار بين البقائي أو الفرار، وبعد جدال طويل بين لازم نمشي ما لنا عيشة هني، وبين ما أقدر أترك أهلي وناسي وبلدي، كان القرار هو الهجرة لأي بقعة تقدر أن تحتوي أسرة من أب وأم وثلاث بنات، لأن بروين أنجمت فاطمة بنتها الثالثة في هاي الأثناء.
فكان عندنا واحد من أصدقاء زوجي كان مسافر، هو مهندس يعني، فقال له شنو رأيك تجي، تعال يمكن أنت، إحنا نحتاج أحد بالمخازن في المؤسسة، تعال أنت. في إحنا بوقتها كان على أساس إحنا نروح لإيطاليا عن طريق الأردن، لأنه ما في سفر مباشر من العراق، لازم عن طريق الأردن. فكانت طلع القرار هذا، أنا كنت ضد هذا القرار، أنه ما أريد أطلع أتغرب، يعني خلاص أنا قاعدة في بلدي وعايشة، يعني بعيش يعني شلون ما يعيشون الناس أعيش. لكن هو كان قراره يعني كان نهائي أنه نطلع. طبعا هذه السنين العجاف اللي مرت، وأنه كان مثلا راتب زوجي كان بوقتها يعني بالنسبة قبل ضخم، كان يعني هو يعني وظيفة مرموقة وكذا، أصبح بعد ما صار الانهيار الاقتصادي عندنا ولا شيء يعني. فهو هذا القرار إجا صح صعب، لكن كان يعني بوقته مناسب، لكن أنا ما كنت أشوفه مناسب، لأنه أنه أترك بلدي وأترك أهلي وأترك ناسي، يعني والديرة اللي عشت فيها حياتي كلها، يعني صعب أنه أطلع يعني.
وبعد ما اقتنعت بروين من الهجرة، أرسلت لها إشارة إلهية في الآية ما قبل أذان الفجر تهدئها وتطمنها أكثر من هذا القرار.
وإحنا طالعين كان تو صلاة الفجر، فكان إحنا عندنا بالعراق في يعني قبل لي أذن يقرؤون ما تيسر من القرآن، فكانت سورة الفتح، فأنا ليه سأذكر أنه كان المقرأ يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فاستبشرت بهذه الآية، قلت لعله خير يعني هذا الخروج، يعني إن شاء الله إحنا طالعين مهاجرين يعني. فطلعنا رحنا إلى الأردن، كان معانا عائشة وآمنة وفطوم صغيرة لسه بعد 6 أشهر 7 أشهر كان.
الفجر ذاك كان كئيب، ما كان حلو، لوش كثر أحاول أتذكر التفاصيل مال ذيك الفجرية، ما كان بيها ولا شيء حلو، كل شيء كان كئيب. ماكو أحد بالشارع، الناس لساتها نايمة، وقاعد نركب احنا بالسيارة، وأنا حتى ما شفت أحد من الجيران، يعني من جهال الجيران اللي يلعبوا وياهم بالعادة، يعني مشينا حتى ما قلنا مع السلامة لأحد، ما عدا الناس المهمين يعني بجد وخوالنا اللي موجودين وعماتنا، بس هذول الناس احنا عايشين وياهم بنفس المكان. إذا تريد الصدق لحد اليوم أني يعورني قلبي إنه شلون طلعنا بدون ما، طيب يعني بدون ما سلمنا عليهم.
هذا صوت عائشة البنت الكبيرة اللي جت للدنيا بين الحربين كشرارة أمل في حياة بروين وعائلتها. عائشة المهووسة بالنخلة، بكل ما تحملها من هوية عربية عراقية وخضرة. النخلة اللي بتتم عائشة معانا طول القصة.
أكثر شيء كنت أتذكره النخل بكل مكان، يعني النخلة بالنسبة لي شيء كلش يعني أحس هالشي كلش يعني مهم بالنسبة لي، لأن كانت دائما تذكرني بالجزء اللي بحياتي اللي يعني أنا أتمنى لو قدرت أكمله وإحنا هناك بالعراق. نخل تذكر وأنا أقول لنفسي إن نخلة طويلة نخلة قصيرة نخلة طويلة نخلة قصيرة، لأن كان أكو هواية أنواع طوال وقصار، وين ما تلتفت أكو نخل 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 بكل مكان. فالنخلة هواية متراسخة بذاكرتي، يعني لما أقول طفولة دائما النخلة تجي ببالي.
ولأن عايشة ولدت قبل الحرب الثانية بلحظات، فأول الصور في حياتها كانت صور للحرب غير المنطقية بأنماطها غير القابلة للتحليل لطفلة في عمر السنتين.
الحرب اللي صارت بعدين اللي مرة واحدة كل شيء تغير، يعني فجأة كل شيء تغير. كنت صغيرة ذاك الوقت ما أفهم أنا شيء، بس أتذكر الخوف، يعني حتى أتذكر أن لما أتذكر الحرب أتذكر أني كنت أشم ريحة، مو ريحة شيء يعني طالع من مكان، بس كنت أشم ريحة الخوف. يعني يبين الخوف إلى يعني صورة كلش يعني واضحة على وجه الإنسان، يعني ما تقول إن هذا متوتر أو حيران، لا هذا خايف. لون البشرة شلون يتغير، الشفايف تصير تختلف لونها، ما أدري كأنه ينسحب الدم من وجه البني آدم، يظل كأنه تروح الروح بعد وياه، كأن الخوف يعني يسحب الروح من جسم البني آدم. يعني ما أنسى أن إحنا على الرصيف مال الشارع العام اللي هو الهاي واي قاعد نمشي، ماما شايلة أختي الصغيرة وبابا موجود وأني وياهم، بابا يسحبني ماما شايلة أختي وقاعد نركض، يعني حرفيا قاعد تركض على هاي واي اللي هو المفروض بس للسيارات، بس الناس من الخوف من الرعب طالعة تركض، يعني بس يريدون يعني قاعد يهجون، يريدون يروحون لقون مكان يعني آمن، إن على مود ما يجيهم، يخافون إن يفقدون حياتهم، يخافون يصير شيء. كنت أسمع صوت صفير، كنت دائما لما أسمع هاي الصوت أعرف إن كان أكو دائما قبل لا ينفجر مكان أو قبل لا تنزل قنبلة كان أكو صوت نفس الصفير. بالبداية كان يعني بس أسمعه ومفهمة، أنا أظل يعني مركز على هاش من وين قاعد يجي صوت الصفير هذه، فما كنت أستوعب إنه وراها يصير بوم يعني انفجار قوي. بعدين قمت أربط إنه أوكي أول شيء يجي صفير بعدين يجي انفجار، فقمت كل ما أسمع صوت الصفير قلبي دوكي 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 بسرعة، يعني تعرف اللي أظل أتلفت إنه وين البوم من وين راح تجي.
وتذكرون صديقة عايشة النخلة اللي كانت ترمز لطفولتها؟
أتذكر إني شفت نخل يحترق، أنا ما أنسى هاي المنظر. بابا كان يسحب بيا يسحب بيا يسحب بيا، بس أنا عيني معلقة على النخلة قاعد تحترق. أذكر بذيك اللحظة أن نفس يعني كل الأصوات راحت، ما قاعد أسمع أي شيء، بس أنا قاعد أباوع على النخلة اللي قاعد تحترق.
واحترقت طفولتها، لكن الحرب ما اكتفت من أخذ طفولتها وصديقتها الأولى، بل كانت السبب في هلاك صديقتها الثانية دميتها.
كان عندي دب، الدب هل كان يعني تعرف اللي يعني لو تنفخ عليه بيتهاوى يعني بيتمزق، بس كان عزيز علي. هاي من الأشياء اللي أنا أتذكر اللي ما كنت أحب أتحرك بدونه، يعني كان هذه صديقي، انطلعنا رحنا بيت جدو وطلعنا افترنا بالسيارة كان دايما موجود وياي. بالنسبة لي أنا هاي كانت مقتنياتي الثمينة اللي أنا كنت يعني ملزمة إني أخذها لما طلعنا.
كان في يدك
الهايوي؟ إيه. فالدب مسكين، الدب كان ضحية همينة، يعني كنت أسحلته بكل مكان وعذبته، تعذب وياي على الهايوي وبالانتظار للملجأ، ولما أهملته لما وصلنا بيت جدو، لأن كان أكو ناس أحبهم أكثر أني من الدب، لقيتهم هناك.
وعلى الرغم من صغر سن عايشة، إلا أن عظمة الحدث خلتها في حيرة من أمرها، تتساءل عن كل صغيرة وكبيرة قاعدة تصير حوالينها.
ذكرت كنت أن من الأشياء اللي كانت مضايقتني يعني إن اللي مسببت لي نفس ال يعني confusion، ما يعني ليش قاعد يسحبوني بسرعة، وليش النخلة قاعد تحترق، ليش الناس قاعد تركض، إنه شنو صاير. فكان هذه الأسئلة اللي ما لها جواب هي كانت، والحيرة كانت همينة تخوف أكثر لأن ماكو جواب إنه شنو قاعد يصير.
لكن بعد سنين لما قدرت عايشة تحصل على المعنى وراء كل هالعبثية، فهمت شنو اللي صاير، وفهمت أن تأثيره راح يدوم معاها لآخر العمر.
يعني تأثير الحرب ما ينتهي فقط بوقف إطلاق النار، تأثير الحرب يدوم سنين يعني عقود من الدهر، لأن الناس هي اللي تمر بي. حتى لما كبرت كنت أفكر أن ليش كانت عندي هاي الأفكار اللي تعتبر شوية أفكار يعني عميقة بالنسبة للطفل 4 سنوات، إنه أوكي مو خايف، إنه يهدي نفسه بنفسه. أحس هاي المرحلة، هذه الفترة اللي أنا عشتها بالعراق قبل لا نسافر، خاصة خلال الحرب، سوت شيء بشخصيتي، إن أنا خلاني أعتمد، أحب أعتمد على نفسي بهواية أشياء، كأن ماكو شيء يدوم. البيت ما دوم لأن آخر شيء، ولا الوطن دوم لأن آخر شيء طلعنا إحنا من العراق وهدينا البيت وهدينا الفاميلي، يعني العائلة ظلت في العراق وافترقنا عنهم. وهاي فنفس اللي أنت تكون أنت دير بالك على نفسك بنفسك، لأن ماكو شيء يدوم، يعني ماكو حال يدوم على نفسه يعني الفترة طويلة.
وعن الحصار من عين طفلة، خبزة أمها ما كانت تقدر تحصل عليها تازة.
أذكر ماما وهي تحاول تخبز، والطحين كان مو زين، فالخبز كان يحترق، ما يضل يعني مو ما تقدر تأكله. أذكر كانت تجفف الطماطة إن على مود تقدر تحفظها بطريقة إن نقدر نستعملها يعني أكثر، يعني كل مظاهر الرخاء اللي كان الواحد عايش بيها خلاص راحت.
وبعد ما اختفى الرخاء في العيش أتى قرار الهجرة. بس شلون كانت عايشة تشوف هذا القرار يتبلور من وراء نافذة البلكونة؟
قرر أبويا وقتها أن خلاص يعني ماكو قاعدة بالبلد بعد، لازم واحد يحاول يعني يشوف حياة ثانية مكان ثاني. يعني حتى أذكر أن كان يطلع في حيرة، هو ما يعرف شلون يعني يحل الموضوع. ف أتذكر كنت أشوفه كل عصرية تقريبا يطلع يفتر، حاط إيده ورا ظهره، يتمشى إلى الباص المحروق اللي موجود بالبراحة الكبيرة، كلش كبيرة هي البراحة، الباص المحروق، ويرجع مرة ثانية. أتذكر أنا كنت أشوفه من الحفرة اللي موجودة بالحائط مال البلكونة. كان محتار، ما استسلم من البداية، يعني قرار أن نطلع من الوطن اجى بعد ما هو استنفذ كل المحاولات انه يحصل وظيفة او ان احنا نقدر نعيش يعني بالبلد بدون ما نضطر نطلع، بس انه ما يعني الشيء كان محتم انه يصير. جده كان قايل كلمة لأبويا، قال بعيد سعيد افضل من قريب شقي. هاي الكلمة اني ظلت راسخة في بالي، انه هي هاي الكلمة اللي خلت أبويا إنه خلاص يقرر إنه هو يطلع. بس ما كنت فاهمة إن أغراضنا، ليش أغراضنا كلها قاعد نشيلها، ليش ما أقدر أخذ ألعابي كلها اللي كانوا بالغرفة، ليش مستعجلين، ليش قاعد نركض، ليش بسرعة كل شيء، وين رايحين، ليش رح نركب السيارة، شنو يعني رح نسافر.
واستمرت حيرة عايشة في النمو، وخذت شوي من حيرة أبوها، وكان حدسها يخبرها بشيء غير اللي كانت تشوفه.
يعني طول الدرب لا نوم نفع ولا أكل في السيارة، وكل شيء كان يعني مثل ما يقولون I didn't sign up for this. مع أنهم ما قالوا لي إن إحنا ما رح نرجع، بس أكو شيء داخلي يقول لي إن إحنا ما رح نرجع خلاص، حتى لو رجعتي هذا المكان ما رح تشوفي بعد.
وابتدت هجرة عائلة بروين من العراق إلى أي مكان يلمهم، لكن بسبب الحصار ما كانوا يقدرون يسافرون من العراق، واضطروا يسافرون بالسيارة عبر الحدود للأردن ويطيرون من هناك.
قعدنا في الأردن تقريبا شهر أو أكثر لأنه بدنا ننتظر الفيزا تجي. الأخ هذا صديقة لزوجي طلع من إيطاليا وإحنا ما ندري، إحنا رايحين له، لكن هو طلع رايح وين؟ رايح مستلم إدارة شركة في ألبانيا. فهو كتب يعني أبو علي كتب له بوقتها كانت رسالة، ما أدري والله ما أدري شون تكلم وياه بالتليفون.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
انه انت زين وينك؟ قال له خلاص انت بتجيني لهناك والحين انا المدير، يعني انا بشغلك يعني في المكان اللي انا ارتئي. فهسه صار اذا كان 80% انه اريدك تجي، الحين اريدك 100% تجي. حطينا روحنا بالطيارة وصلنا الى تيرانا،
وبين التوقعات والواقع كانت ألبانيا محطمة لكل التخيلات اللي كانت في عقل كل افراد العيلة. فأوروبا لم تكن هي هي، بل كانت تجربة مختلفة تماما عن ما قيل عنها وعن الحياة في العراق.
وتيرانا أنا متخيلة روحي أنا وين؟ أنا في أوروبا صح؟ وتيرانا heart of Europe، يعني قلب أوروبا. يعني تخيلت أنا رايحة في بلدة يعني حديثة وعمارات وشوارع. من يوم نزلنا في المطار ومشت فينا سيارة، طبعا طرشنا سيارة الأخ كان ينتظرنا، فمشينا بالدرب كله عبارة عن إيش هذا؟ نفايات على طول الطريق، نفايات وغرين هاوسز كلها مكسرة، زجاج، بيوت زجاجية كلها متحطمة، يعني عبارة عن بلد إيش أنا وين؟ امتلكني فد شعور يعني حزين، يعني أنا وين رايحة؟ قلت أنا يمكن جاية للدولة الخطأ، وأسأل زوجي إحنا متأكد أنت جايينها إحنا صح؟ قال إيه لا تخافين لا تخافين، لأن صديقي هو هنا، يعني شلون إحنا جايين خطأ.
لكن على الرغم من الصدمة بالواقع المختلف، كانت بروين الأولى في الميادين تستكشف الأرض الجديدة اللي ممكن تكون لهم وطن.
وبدت عاد هذه المرحلة، يعني شلون أقول لك، مرحلة كانت يعني كلها استكشاف. هذه المرحلة استكشاف شنو؟ أنا ما أحب أقعد في البيت وأنطر، أحب أنزل للميدان، يعني أستكشف أنا وين مكاني في الأرض، وين أنا. فكان في أسواق كثيرة وفي بسطيات في الأرض، فأنا شعرت أنه من في بسطيات يعني حال البلد عدم فعلا، يعني كانوا طالعين من نظام اشتراكي ووضع البلد كان، والأغلب طالعين لاجئين في أوروبا، بلد تعبان يعني بلد متكسر، لكن الناس فريندلي، يعني يومها يبتسمون في وجهك وكذا، يعرفون انه احنا عرب يعني.
وبعد ما استكشفت بروين مكانها في الارض، بدات تتعود على نمط الحياه المختلف اللي كان نمط قروي بعيد كل البعد عن التمدن، ولو انهم في عاصمه دوله اوروبيه.
شلون المعيشه هناك؟ احكي لك المعيشه شلون كانت. الكهرباء فقط للاناره، للطبخ ما في شيء اسمه فرن غاز، ما في شيء، في شيء يسموها سوبادرو اللي هي بالألبانية يعني دفاية أو فرن الخشب، عرفت شون؟ فأنت لازم تطبخ عليها وتغلي مي وتحمي لك مي عشان تسخن مي عشان تتحمم، وبرد يعني طبعا بدل البرد. فهذا كل شيء فيه، لازم أنت يكون عندك حطب خشب يعني تلقمها وفيها هاللون يعني مثل المدخنة تطلع برا البيت وبس، هذه شغلك وعملك. وتروحين انت تسوقين، تعرفين ما تعرفين لازم تروحين. فأنا بديت أروح تعلمت على السوق البزار، ما يسموه بزار، أروح أتسوق كل شيء عندهم يعني فريش، وكل شيء عندهم مال اليوم يعني، لأن سوق مزارعين قريب علينا. يعني أنت عايش في قرية مش في مدينة.
ولو أن التعود على نمط العيش الجديد ما كان صعب بالنسبة لبروين، لكن عايشة كانت تحس أن أمها ما كانت نفسها ماما اللي تعرفها، وبدأت آثار الغربة والهجرة تبين عليها، الآثار اللي كانت غايبة عنها وظاهرة للي حوالينها.
هي بطبيعتها كلش يعني عاطفية، حنونة، دافية، كلش سوفت. تكسر خاطري لما تشوفها قاعد تنشر الخشب، تقصصها بالمنشار. يعني أتذكر حتى شكلها تغير بعد فترة، شكلها مو ماما اللي أنا متعودة عليها، شكلها صار يعني أنشف، إيدها ملمسهم تغير، تشوفها شكلهم تغير، وجهها تقاطع وجهها تغيرت.
ولأن بروين كانت مشغولة بكل شيء عشان توفر حياة كريمة لعائلتها، اضطرت تستغني عن بعض ساعاتها مع عيالها، وأخذت هانا مكانها في البيت كالمربية، اللي في فترة من الفترات كانت الأم للحظات طويلة جداً بعد ما حملت بروين بطفلتها الرابعة.
هي كانت ذاك الوقت مديرة مدرسة، وكان أكو واحدة من الطالبات اللي هي عندها قررت إن هي ما تحب تواصل الدراسة، وحبت إنها تكون هي المربية مالتنا، فهي كانت تقعد ويانا. إذا هانا موجودة يعني ماما مو موجودة وهي تهتم بينا. بس هانا كانت صغيرة بالعمر، أنا بالنسبة لي لما أتذكر هي هم كانت طفلة، يعني يمكن كان عمرها 16-17 سنة أظن، يمكن هم تعتبر طفلة. فشنو راح تقدمي لي؟ يعني شنو راح تسوي لي اللي راح يخفف عني أي شيء؟
راح تزل توهم بعدين ما رجعت لها؟
ما رجعنا لها، ما عمرنا رجعنا لها. بس هانا كانت موجودة لما ماما سافرت، على مود كان القرار الأخير أن ماما لازم تسافر عند أختها بالأردن على مود تولد، لأن ما كانت تقدر أن تخاطر. فهنا ظلينا بروحنا، وهاي أول مرة نكون يعني بدون ماما، بدون والدتي. فكان الشيء مو أنه لا ماما راح تروح وراح ترجع على الساعة 5، ماما راحت وما نعرف فيها شو وقت راح ترجع. ما أنسى أن أني كانت كل ليلة أحضن دشدشتها، وعلى مود أقدر أنام، وأذكر أن أني تهواي أصيح. لأن
وعاشت عايشة شعور الغياب لأول مرة، الغياب الأكبر من بعد الخروج من الوطن، غياب في وسط غربة عرفها على شكل آخر من أشكال الفقد ولو كان مؤقت.
لحد اليوم أتذكر الحرقة اللي أنا كنت أبكي بيها لما كنت أنام، لأن كان الشيء كلش صعب علي. يعني ما ولا حتى ريحتها بالدشداشة كانت قاعدة تعوض إن هي ما حد.
وبعد الغياب حضرت بروين في حياتهم مرة أخرى، لكن مع طفلة جديدة. الفكرة اللي غابت عن بال عايشة بسبب البعد وآثار الغربة،
اللي أتذكره إن ماما ما كان يبين عليها إن هي حامل، فما أتذكر إن كان أكو أي شيء يبين إن هي حامل. يعني إن ما أتذكر مسكت بطنها أو حطيت راسي على بطنها على مود أسمع، وهاي الشيء هم من يخليني لما أفكر بيه إن مسكينة ماما يعني ما بينت لنا.
وبعد أن عادت الحياة لحياة عايشة وبروين، بعد ما اعتادوا على نمط الحياة ورجعوا للمدارس وأنجمت بروين أخت جديدة لعايشة، عاد القدر بسببه المبهم يطاردهم، حرب أخرى.
صارت حرب كوسوفو، وصار اختلال بالنظام داخل البلد، يعني صار في يعني شلون نقول لك غوغاء، يعني صار في الناس يعني قامت يعني استولت على بعض الدوائر الحكومية وكذا. احنا خفنا لأن كان عندنا عيال يعني 4، خفنا عليهم، فقررنا انه قلنا لهم للشركه يعني نقلونا لان احنا ما نقدر نعيش يعني هنا. وبيوم اللي سافرنا كانت وايد الظروف صعبه، يعني كان في ضرب وفي يعني بالشوارع كان في اطلاق نار وكذا، وخفنا يعني. فوصلنا للمطار يعني احنا وفضل الله يعني سافرنا، رحنا تركيا وبدت منك مرحله جديده يعني، بدت يعني ضلينا بتركيا اكثر من شهر ننطر الفي يعني ننطر نقلنا، امر نقلنا يصدر لكن ما صدر امر نقلنا لانه كان مكتب كرواتيا مو محتاجين، واحنا سقط في يدنا يعني شلون يا اما نرجع لبلدنا او نبقى في تركيا. فقالوا لا شنو رايكم تروحون الاذربيجان؟ رحنا اذربيجان، خلص يلا نروح.
يتأرجح معنا الأمان في حياة عائلة بروين كما يشاء، بين الحياة والموت، بين الاستقرار اللي يولد الطمأنينة وبين السفر الدائم اللي يكون كفيل بأن يشتت الأوراق كلها. من عقب ما تركوا الوطن باللي فيه من حب وأهل وذكرى، وطروا أنهم يعتادون على معيشة القرية ونشر الخشب، ينتقلون لبلد مهول ومدينة بمباني ضخمة ما قد شافوا مثلها من قبل، ويبدأون يتعودون على معيشة مختلفة تماما.
يعني رحنا بلد ضخم، هذا بلد يعني تعرف كان تحت يعني الاتحاد السوفيتي، شوارع ضخمة، أبنية يعني هيوج يعني، وكلها من الصخر، وطبعا هي على خط الزلازل أذربيجان.
وبين كل هذا يتم تربية البنات من دون أساس ظاهري قدام عيونهم، مهمة شبه مستحيلة على بروين لتكوين شخصيات بناتها كما يجب. وبين مدارس وشعوب ولغات شتى تضيع الهوية وتصير مؤلفة من كسور، بين تنقل جغرافي ومناخي ولغوي وثقافي وكل ما ممكن يكون يوم مثالي لأي شخص. هاليوم المثالي ممكن يكون مغاير تماما لليوم المثالي قبل سنة من الآن على عائلة بروين. وفي فترة قصيرة جدا يقل الشغل ويضطرون أنهم يسافرون مرة ثانية، لكن هالمرة لقارة ثانية وحياة ثانية، أو يمكن خامسة من بعد حياتهم الأولى.
فبعدين صار أنه التقليص بالوظائف، وبدأت إحنا رحلتنا سبحان الله، كان يعني ارتأوا علينا أنه ننتقل إلى أفريقيا. يعني إحنا كان عملنا إداري، يعني زوجي كان يشتغل في شركة يعني وإداري كان، إحنا ما ندري كنا إحنا يعني راح نطرق باب أفريقيا، نروح يعني العالم جديد ومتغير جديد في حياتنا، قلب حياتنا يعني رأسا على عقب.
وكان أول باب يطرقونه في أفريقيا هو تنزانيا، وأنجبت بروين طفلتها الخامسة في دار السلام. ومع إضافة فرد جديد للعائلة تغير توجههم في العمل من الإدارة إلى الدعوة الإسلامية، مع الدكتور عبد الرحمن الصميط الرائد في العمل الإنساني والإسلامي في أفريقيا.
تمينا إحنا في تنزانيا ليه شهر 4، بين أخذ وعطاء أنه نبقى في هذه الدائرة الشركة اللي إحنا فيها أو ننتقل للعمل في هذا المكان، اسم مكان بوقتها لجنة مسلمية أفريقية. فإحنا اشتغلنا معهم، يعني أنا طبعا أنا يعني زوجي هو اللي اشتغل، أنا معاه نقلوه إلى مكتب زنجبار، كان شهر 8 تحديدا 1998. عاد هنا صار علينا نريد نرجع للعراق، يعني أنا والبنات بدنا يعني نريد نرجع لأن طاف 4 سنوات ما شايفين أهلنا يعني. فهو اقترح قال روحي أنت والبنات وأنا أروح للمكتب الجديد، وهم أشوف الحياة هناك شلون يعني والشغل شلون بهذه المكان، وبعدين أطرش عليكم أو أبعث عليكم.
وطلعت بروين مرة أخرى مع بناتها الخمس راجعين للعراق، راجعين لأنهم اشتاقوا بعد ما خلتهم الحياة في دوامة دائمة بين شد وجذب، بين سيارة وطيارة، بين أبيض وأسود، وتعودوا على أنهم يكونون بين البينين في برزخ رمادي.
وصلت مرحلة أنه خلاص أنه أوكي يلا we're packing our bags، لمغراضكم ضبوا ملابسكم شيلوا أغراضكم دي. وبنرجع خلاص يلا بنمشي بنروح ديرة جديدة ويلا تعلم مرة ثانية على الروتين جديد عادات جديدة. احنا انتقلنا من أوروبا رحنا أفريقيا، من أفريقيا بعدين وراها رحنا رجعنا مرة ثانية للعراق، ورجعتنا للعراق اللي كانت هواية متفائلة بيها معنا حرب بعد حرب، وأعرف أن ملامح البلد بالكامل تغيرت يعني، بس ما يا فرحة ما تمت يعني، همنا صارت أشياء وهمنا طلعنا في فجرية كانت أكثر كآبة من الفجرية اللي طلعنا بها أول مرة.
قعدنا 98 98 من شهر 8 9 10 11 12 الواحد شهر 2 أظن شهر 3 99 رحنا إلى الأردن، طلعنا نلتحق به وطرنا منك رحنا لجزر القمر. هو كان انتقل من زنجبار، نقلوه من زنجبار لأنه ما أعطوه إقامة في زنجبار، فالتحقنا به لجزر القمر وإحنا رايحين وأمينا قلت يا رب إيش راح أشوف، خلينا نشوف هالدولة عاد.
على الرغم من أنهم كانوا طالعين من زنجبار إلا أن مسار عودتهم كان لجزر القمر، وكأنما الدول صارت بين أيديهم محطات قطار، وقطار العمر هو الوحيد اللي ما يوقف. لكن كانت الدهشة من المكان دائما حاضرة على الرغم من الاعتياد، كانت دائما في مفاجآت تخفف على العيلة مسارها الطويل.
نزلنا في موروني اللي هي العاصمة، ولكن من المطار إلى أن وصلنا إلى البيت عبارة عن غابات وبحر، وما تدري نهاية السماء لو هذا البحر هذا أزرق وأزرق، وين البحر وين السماء. البلدة الجزيرة رائعة الجمال يعني شيء يعني وايد وايد استانسنا، خضرة وشيء. وصلنا البيت عبارة عن مجمع، هو مجمع فيه مدرسة ابتدائية ابتدائية بنات وأولاد ومتوسطة يعني إعدادي وثانوي، وفي مشغل وفي مسجد وفي بوابة وتدشين داخل مدينة كاملة، يعني مو مدينة كاملة أقول يارد، هو مزرعة كبيرة يعني غابة كبيرة وفيها هاي المرافق يعني، والدائرة اللي هي مقر اللجنة هناك ولي غاد بيوت الموظفين، فكان بيتنا يعني ظهرنا غابة.
لكن مهما قدر الإنسان أن يعيش فترات متقطعة بين أشكال الحياة المختلفة لابد له من الاستقرار، وهاي اللي حست فيه بروين بعد سنين طويلة من كونها وعائلتها مواطنين في كل بقاع العالم.
الأردن كانت بوابة إلى رحلات لا متناهية، إلى حياة ما كان بها استقرار يعني، الواحد يكون صريح ما كان بيها استقرار أبدا يعني، ما متت للاستقرار بصلة يعني. الاستقرار هو أن أنت تكونين بمكان مثل الشجرة يعني، تنزرعين بمكان وتكون إلى الجذور وجذورك هاي تمتد، الشجرة نفس أغصانها تكون ذكرياتك بهاي المكان، كل الأشياء اللي تمرين بيها تكون بنفس هذه المكان، مو صايرة أنت مثل هاوس بلانت يشيلوك من كورنر يحطوك بكورنر، يشيلوك من مكان يودوك مكان، تتنقلين ما كل ما تحاولين ان انت تتأقلمين على مكان، لا ما راح نظل، راح نروح راح نمشي. ان انا توني بديت اتأقلم ويا الجو ويا الناس ويا نوعية الحياة ويا الروتين الجديد، راح نرجع نمشي مرة ثانية؟ فكان هذا السؤال المتكرر يعني عندي، ودائما كانوا يقولون ان ليش هي مو مثل اخوات البقيه، ان البقيه متعودين، البقيه لانهم كبروا بهذا الوضع وعوا على هاي الوضع، فهو نفس النورم عندهم، هو نفس الشيء العادي. انا اللي اختبرت الشيء اللي هو اللي كان عادي بعدين صار مو عادي،
انه انا مثلا عشت في جزر القمر 9 شهور فقط ورديت مرة ثانية سافرت، وبعدين رحت زامبيا وأنا رايحة لهناك، وبعدين تعودت على الحياة هناك ونظمت حياتي وكذا، وفجأة يصير شيء يقلب حياتي رأسا على عقب، لازم نتحول من هذا المنظر. فبديت أشعر بهذا عدم الاستقرار، وبديت أحس أنه نفسي بدأت تميل للاستقرار، لأن أنا يعني أريد أشوف أولادي يروحون للمدارس يومية وانتظرهم جايين، أغديهم أدرسهم، عرفتي؟ بديت يعني أحس بهذا الشعور، فبديت أشتغل على أنه أستقر.
الاستقرار مفهوم كان موجود عند بروين لكنه ضايع، وعايشة كانت تتعرف عليه جزء بجزء لكنه غامض، وبدأت الصورة توضح شوي شوي عن ماهية الاستقرار وكيفيته.
نقطة البداية ما للنهاية كانت الأردن، همينا هالمرة قعدنا بيها تقريبا 6 شهور، حاولنا إن نقعد بس الوضع كان كلش صعب، مو مثل أول مرة لأنه حرب وناس هواية قاعد تطلع والبلد موارده كلش محدودة وما يتحمل، فكان فارض هواية اشتراطات صعبة ان الواحد يعيش بيها، غالية بشكل مو طبيعي. فمصر كانت الوجهة اللي بعدها، مصر قعدنا سنة، قلت شكله اوكي يمكن this is it، هالمرة راح نقعد هنا.
وفي كل دولة تم عايشة تدور على إشارات تبين لها أنهم يستقرون في هالدولة، ويخيب ظنها في النهاية، إلى أن تم اختيار البحرين كوجهة، واختتمت الملحمة باستعمال 3 وسائل للمواصلات.
الرحلة كانت رحلة ابن بطوطة للبحرين، كان عندنا سيارة كيا كارنيفال، it's a family size، سيارة عائلية، فإحنا we took سيارة. هاي الرحلة كانت kind of interesting لأن سيارة سفينة وطيارة، يعني كأن تختم الرحلات هذه كلها بأنك تستعمل 3 مواصلات للتنقل.
وبدأت حالة التوجس عند عائشة مرة ثانية في البحث عن دلائل للاستقرار قبل لا تقرر أنها تبدأ قصة جديدة في بلد جديد احتمال يقعدون فيه شهور ويرجعون.
توصل مرحلة اللي أنا ما أريد أبدي قصة بهاي المكان، وهي هاي المرحلة اللي وصلت لها لما وصلنا البحرين. طبعا أنا ظليت بحالة توجس أول سنة ونص، بعدين لما بدوا يدورون على جامعة حسيت إن أوكي يعني إذا جامعة معناها إن راح نظل هنا.
وفعلا كان إحساس عايشة صحيح، بدأوا يستقرون في البحرين بعد ما حست بروين أنه محرق تشبه بغداد.
يعني من 2006 من يوم خليت رجلي في البحرين ومباشرة بناتي راحوا للمدارس، وشفت مدارس وشفت ناس يروحون للمدرسة ويجون، وشفت أنه أنا أسمع الأذان وفي يعني في انتماء للمكان اللي أنت عايشة فيه، خاصة المحرق بالضبط كأنها بغداد، وطريقة المشترى والبيع والأسواق كلها تشبهنا. فحسيت إيه هذا هو المكان اللي أنا يعني حاسة نفسي بيه، أحط راسي وأنام مرتاحة يعني ومأمنة.
لكن بعد كل هالتنقلات، كل هالرحلات غير المحدودة لا بزمان ولا بمكان، شنو صار تعريف الوطن أو البيت لعايشة؟
الأردن ما كان هو يعني نقطة النهاية، هاي كان الانطلاقة. ما كان أحد يتوقع أن الأردن وطلعتنا من الأردن من بعدها راح تكون an endless journey. وصلت مرحلة بعد كل هاي التنقل، كل هاي الدول اللي سافرنا لها، ما أدري كم دولة، 28 32 دولة، I lost count to be honest. صار عندي قناعة أن البيت مثل ما يقول المثل الأجنبي، the home is where the heart is.
وشون قدرت بروين تتخطى كل المعوقات اللي مرت فيها؟
كل لما خلق ميسر، الله سبحانه وتعالى من يخلق العبد يعلم إنه هذا العبد خلقه هو صح، وهو أدرى فيه، هو خلق هذا خلق الله، فيعلم الله سبحانه وتعالى إنه هذا يتحمل ولا ما يتحمل، لا يتحمل فيكتب له لهذا يقولوا لي أنت قوية كنتي. قلت لهم القوة من الله سبحانه وتعالى، لكن أنا سمعتها من عشرات السنين، كل لما خلق ميسر. لو أحكي لك وأكتب لك مجلد يعني في خاطري كثير أشياء، وكل دولة فيها أشياء تعلمتها جديدة. يعني أنا تأثرت كثير كثير، يعني هي أول رحلتي هي الألبانية، تعلمت عادات من الشعوب يعني، وفي أشياء متشابهة جدا. لو تلف الكرة الأرضية كلها هي عبارة عن قرية صغيرة وفيها أشياء كثيرة، يعني حتى الأمثال. تخيل أقول لك فد شيء، يعني هذا أبسط شيء. الأمثال إحنا عندنا مثل مثلا يقول اللي باب تجيك من ريح سدة واستريح. في هذا المثل في كل أنحاء العالم موجود نفسه، مثل ما يقول القرآن يعني خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني هي فعلا يعني شيء متشابه في كل الأشياء. الطفل لما يولد وتقاليد الولادة وتقاليد الأسبوع ماله والمعرف شنو بعدين من يكبر وكذا، كلها عند كل الشعوب.
وشلون كان الماضي حاضر دايما بالنخلة اللي ما تخلت عنها عائشة.
أنت ماضيك يلاحقك غصبا عنك، الأشياء اللي أنت تقول إن أنت تجاوزتها مرات، ريحة معينة، صوت معين، منظر معين يشعل داخل مخيلتك وداخل ذاكرتك أشياء أنت تظن أنك يعني خلاص أن صار عليها، تكدس عليها الغبار وصارت بالذاكرة الكلش بعيدة اللي ولا عمرك راح ترجع مرة ثانية إلها. بس لا، الشيء الوحيد اللي كنت أحبه بذاك المكان النخلة مال بيت الجيران، ومن بعدها يعني خلاص I call this home، يعني كنت أسمي المكان هذه يعني البلد هذه إن بيتنا.
وشلون كانت بروين تدري إن كل هذا بيصير؟
يوم كان عيد في ألبانيا، أول عيد نعيد فيه، كان أعتقد يمكن لو عيد الفطر أو عيد الأضحى، فالناس أيضا يصلون في مكان عام مثل شلون إحنا في براحة عند كانوا نصلي هناك في العيد. فهناك أيضا مكان في أشجار عملاقة وقاعدين الناس رجال ونساء، يعني رجال منا ونساء منا وكم اختلط. فأنا قاعدة وعيالي عندي وأبوهم لقدام، فرفعت نظري فوق للشجرة، كان الأوراق الشجرة لونها مايل للبني على أصفر لأن كانت تساقط، فسقطت الورقة وطاحت. وأنا أطالع هاي الورقة اللي سقطت من هذا الغصن وتذكرت إنه هذا المكان شايفته أنا قبل بالرؤية، شايفته يعني إنه أنا شايفته بالرؤية عينا شفته، وشفت نفسي مرة برؤية إنه إحنا شايلين شناط وقاعدين في ميناء ننتظر بثنو ماي وسفن وكذا، رحنا المكان على البحر.
كانت هاي الحلقة التاسعة من فاصلة، من إعدادي وتقديمي أنا محمد جعفر، تحرير زين البستقي، الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، والتأليف الموسيقي لكوثر مصطفى. لا تنسون تشتركون في القناة وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم. إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.